ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد تورط الكيان الصهيوني في مستنقع غزة بفضل صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية. قوات الاحتلال ترتكب 7 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 مواطنا. المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات وآليات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي المحاصر وسط القطاع. تفاصيل النشر. أكد وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الكيان الصهيوني متورط في مستنقع غزة، وأن ذلك تحقق بفضل صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية. أمير عبداللهيان وفي اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لبحث مستجدات الأوضاع بغزة، شدد على أن العالم أدرك تماما بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصل إلى النهاية، وأنه يقوم بحركاته الأخيرة من أجل البقاء. بدوره اتهم هنية كيان الاحتلال بوضع العراقيل أمام اتفاق تبادل الأسرى ووقف الإبادة الجماعية في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات لسكان غزة فورا. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن وحشية الكيان الصهيوني في قطاع غزة متواصلة على مرأى دول العالم. كناني أشار إلى وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات الصهاينة في القطاع بعد أكثر من 5 أشهر، لافتا إلى استشهاد ما يزيد عن 30,000 مواطن فلسطيني من سكان القطاع وإصابة عشرات الآلاف. وندد كنعاني بمواقف الدول الداعمة للكيان الغاصب في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى التفكير بخطة عاجلة لتخليص الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها من الارتهان لأمريكا والكيان الصهيوني. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 7 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 مواطنا خلال الساعات الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 65 مواطنا وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال الساعات الماضية. كما استهدف قصف صهيوني منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين. وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة اقترب من 32,000 شهيد ونحو 74,200 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. استهدفت كتائب القسام 3 دبابات وناقلة جند تابع لجيش الاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة. كما دكت الكتائب قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المستشفى بقذائف العون، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، لافتة إلى قنصها جنديا صهيونيا شرق مجمع الشفاء وسط القطاع. بدورها أعلنت القدس قصفها تجمعات لجنود العدو في محيط مستشفى التركي في المنطقة الوسطى بقذائف الهاون، مشيرة إلى تفجيرها فوهة نفق بقوة صهيونية حاولت الدخول إليه في خان يونس جنوبي القطاع، ملحقة بهم خسائر بالأفراد. أعلنت كتائب شهداء الأقصى في جنين أن مقاتليها تمكنوا من استهداف مستوطنة شاكيد بالأسلحة الرشاشة، مؤكدة انسحاب مقاتليها بسلام. واقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أكدت مصادر محلية أن فلسطينيين تصدوا للقوات الصهيونية عند حاجز مخيم شعفاط شمالي شرق القدس مقاين إصابات في صفوف الاحتلال. هذا وشهدت طوباس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث فجر مقاومون عبوة ناسفة بآلية الاحتلال، فيما استهدفت تعزيزة الاحتلال أثناء توجهها للمدينة. وفي طول كرم اقتحمت قوات صهيونية مخيم نور الشمس في سياق خطط الاحتلال لتحييد الضفة من غزة ومنع تحولها إلى قوة إسناد للمقاومة. للمزيد حول آخر المستجدات عن اقتحامات الكيان الصهيوني لمخيم نور الشمس بطول كرم، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد عملية عسكرية استمرت لتسع ساعات في مخيم نور شمس في سياق خطط الاحتلال لتحييد الضفة الغربية عن غزة ومنع تحولها إلى قوة إسناد ومعقل المقاومة.
لدينا مياه مجاري، عادي نشرب مياه مجاري. ليش شو صار بغزة؟ عادي منصفي المي، عادي قطع علينا المي، منصفي المي صح ولا لا يا عمي؟ منصفي المي ونشرب، بس انت بدك تكهرنا رح نظلنا صامدين بأرضنا.
حرب من نوع آخر واستهداف للبقاء يقوض سبل العيش في المخيمات ويهدد أمنها ويخلق أزمة إنسانية طويلة المدى.
احنا بأمان الله نايمين بالدار، ايش شيء بسمع صوت سلم حالك سلم حالك. انا مفكر بنادوا على جاري ابو صليط، بالاخر انتبهت انهم يقولوا ابو سليم بعد ساعه، ومنادوا هم يطقوا ضربوا قذيفه على البرنده غير الرصاص اللي فوق.
يسعى الكيان الاسرائيلي جاهدا لمنع اي تطور لقدرات المقاومين في الضفه الغربيه المحتله، حيث قام ب40 عمليه عسكريه منذ 7 أكتوبر، اخرها كان في مخيم نور شمس التي ادت الى استشهاد 4 فلسطينيين.
رد اللاجئين رد واضح أن شعبنا الفلسطيني لن يعيد الكرة بالنكبة. شعبنا الفلسطيني ما زال متمسكا يعني ثوابته، متمسكا باقيا وصولا إلى استرداد حقه السليب منه على مدار 76 عاما من نكبتنا و30 عاما من الانتداب البريطاني الذي ساهم عبر العصابات الصهيونية المجرمة في إيجاد هذا الكيان العبري الذي فرض كمستعمرة صهيونية متقدمة.
يسابق الاحتلال الزمن لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، فيستغل الانشغال الدولي بالحرب على غزة وينفذ سياسات وانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة. انسحب الجيش وكما في كل مرة مخلفا وراءه دمارا وتخريبا وقصف بيوت الآمنين وقتلهم، حيث يعيش الفلسطينيون حياة مأساوية يتخللها صعوبة العيش والتحدي للبقاء.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى إفادات مروعة عن موت بطيء يواجهه 10 المرضى والجرحى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي يتعرض لعملية عسكرية شاملة من جيش الاحتلال لليوم 4 تواليا. وأظهرت الإفادات احتجاز قوات الاحتلال جميع الأطباء والممرضين في مكان مجهول داخل مجمع الشفاء ومنعهم من ممارسة عملهم في وقت ترك المرضى والجرحى دون أي رعاية صحية أو أدوية، مما أدى إلى وفاة 3 منهم على الأقل خلال الساعات الأخيرة. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. إيران تؤكد تورط الكيان الصهيوني في مستنقع غزة بفضل صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية. قوات الاحتلال ترتكب 7 مجازر في القطاع أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 مواطنا. المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات وآليات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي المحاصر وسط القطاع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمانة تجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر. أمثال عربية.
قالت العرب: صفرت يداه من كل خير، أي خلتا. وقد ورد في الدعاء: نعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء.
وقالت العرب أيضا: صدرك أوسع لسرك، يضرب في الحث على كتمان السر، يقال من طلب لسره موضعا فقد أفشاه.
وقيل لأعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: أنا لحده.
ومن الأمثال العربية كذلك: أصاب قرن الكلأ، يضرب للذي يصيب مالا وافرا، لأن قرن الكلأ أنفه الذي لم يؤكل منه شيء. حاسب النفس.
قال الشاعر: حاسب النفس قبل يوم الحساب، وتأهب لرحلة واغتراب. سفر شاسع ومرمى بعيد، وهبوط إلى محل خراب، وسؤال من منكر ونكير، أفهل أنت ناهض بالجواب؟ وكتاب في الحشر تلقاه منثورا، فماذا أنت صانع بالكتاب؟ فضيلة الصمت.
قال شاعر حكيم: سعة الصدر وحسن الخلق هي في المرء علامات الرقي، فأرح عقلك بالصمت فقد يكمل العقل بنقص المنطق. اقرأ هذه.
روي أن رجلا من أهل المدينة وقع على الأرض فأصيبت رجلاه، فجعل الناس يدخلون عليه ويسألونه عن الحادثة، فلما أكثروا عليه وأصابه الضجر كتب قصته في رقعة، فكان إذا دخل عليه عائد وسأله دفع إليه الرقعة. الناقد الحسود.
عرض بعض الأدباء على صاحب له شعرا بمحضر جماعة من الناس، فجعل يعرض عن محاسن الشعر ويتبع مواضع النقد حسدا، فقال له صاحب الشعر: أراك كالذباب تعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم لمتابعتكم وإلى اللقاء.
تنشر النور المبين في رحاب.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر، وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر، المتفضل بإعلامنا أن من جملة أسمائه البر، والصلاة والسلام على محمد سيد الخلق والبشر، والتحيات الزاكيات لأهل بيته الغوالي الدرر. مستمعين الأحبة، من جمالية اللقاء أن نتبادل جميل اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الشعر العلوي مع قصيدة كوفية اخترناها لكم من الشاعر العراقي مهدي النهيري. نتعرف على شعر القصيدة ثم نتوجه إلى بوصلة العشق العلوي. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهدي النهيري في مدينة الكوفة العراقية عام 1978، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف من سنة 2014 إلى 2016. فاز في مسابقات شعرية مهمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء للشعر في قناة العراقية الفضائية 2018، الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء عام 2019، الجائزة الأولى في مسابقة شعر الطف في قناة العهد عام 2012، الجائزة الأولى في مسابقة المعلم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010، والجائزة الأولى في مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية عام 2010. كما صدرت مجاميع شعرية له، منها هو في حضرة التجلي، مواسم إيغال بخاصرة الأرض، النقوش التي لا جدار لها غير قلبي، مسودة للبياض، أنا ما أغني، نهر يحسن السكوت عليه، ومجاميع أخرى. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى قصيدة حلقة اليوم.
بوصلة للعاشر. لم تكن ليلة لقلبين هلا كهلالين، فهي موسم دفلا، وهو الحب رغبة وحبيب، وطريق بها إليه استدل. إن أمي القديمة جدا ورطتني بالحب، مذ هي حبلى وحروفا كوفية نقشتني، فترعرعت في جدارك طفلا. فأنا اسم لو قيل لي ما علي لنحنى، ثم كالمنارة صلى. يا علي
يا علي الدعاء عندك رب مستجيب، أعز من كان ذلا يا علي. يا علي الدموع فاطمة عندك أخرى تجلها حين تتلى. سيدي وأنا دمعة وصوت دعاء، ذا جريء وتلك تهطل خجلا. هذه غيمة العذابات تهمي وجعا، يتقى بأنك مولى. كتب الله أن وجهك وجه الله، يؤتى أن الرجاء تولى. وقضى الله أن أكون عجولا فأزج الآثام نحوك عجلا. فاقبلني يا غاية الله هديا، وأضئني فقد توغلت جهلا.
أعزائنا الكرام، ما زلتم مع تنهيدة الشاعر مهدي النهيري وهو يتنهد شعرا مع سيد البلغاء والفصحاء، يناغيه بلسان الشعر مستخدما بوصلة العشق دليلا للوصول ومضيفا:
أنا يا والدي تسورني الغي وحسبي أني رأيتك هلا. آنستني من حيث وجهك نار، فيموت الظلام في ويصلى. ولأكن في هواك محضر ماد، أملي في الرماد أن يتجلى. بشرا مشرق الجهات سويا، هز شباكك المقدس نخلا. إن سجادتي تراب عذابي، طاح من مهجة العتيقة أصلا. اتجاهي ربي، أجل اتجاهي ربي، وبوصلتي أنت وخوفي. لا خوف عندي كلا، أنا آمنت أن أرى لك روحا من حنان، وأن أرى لك شكلا. نخلة الوعد لم أزل مثمرا فيها، وأمي للآن طلع محلى. موقنا أنك المدينة للوذي، فهذه بيوت أمني تعلى. بين عينيك يا علي اطمأنت لغتي، لم تعد ببابك ثكلا. ودخلنا أنا وأمي إليه، وخرجنا أما وآخر كهلا. أبيض القلب والقصيدة والأم، رجعنا ككف موسى وأجلى. وابتعدنا عن الضريح وعدنا ماء ورد وعروة ومصلى.
أيها الأفاضل، كنتم مع قصيدة بوصلة للعشق للشاعر العراقي الكوفي مهدي النهيري، شكرا لجمال استماعكم، ودمتم بود.
وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات غذي العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجالات من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تنهار رايات تشدو بهيها
أن تنهار رايات تشدو بهيها أن تنهار رايات تشدو بهيها
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحيط الأسري. نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
الله يرعاكم، أهلا بكم وسهلا.
مستمعينا الأفاضل، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض المهمة في الإسلام بل ومن دعائمه. الأحاديث الشريفة المؤكدة عليها كثيرة ومعلومة لدى أغلب المسلمين. فيما يرتبط بهذه الفريضة وموقعيتها في الوسط العائلي، هذا هو مدخل الحديث والسؤال الأول الذي نوجهه لسماحة السيد حسن الكشميري في هذه الحلقة. تفضلوا سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
تعقيبا على ما أشرتم إلى هذه الفريضة، وتعلمون بأن فروع الإسلام هي عشرة،
نعم.
اثنان منها هما الأمر بالمعروف
والنهي
عن المنكر. ربما البعض يغفل فيظن بأنهما موضوع واحد، في الواقع يختلف،
نعم.
الأمر بالمعروف هذا شيء،
والنهي عن المنكر شيء،
والنهي عن المنكر تكليف آخر. ولما كانت هذه الفرائض سواء الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر هي من فروع الإسلام، إذن فكل مسلم هو مكلف بهذا التكليف
بلا شك.
هذا ليس فقط من وظائف العالم أو وظائف الخطيب أو إمام المسجد كما يظن البعض. البعض يتصور غفلة أو بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من شغل الكتاتيب، من شغل مثلا الشيوخ أو المسنين أو إما لا، وظيفة كل مسلم أن يقوم بهذا الأمر. هو مكلف بأن إذا شاهد منكرا وظيفته أن ينهى عنه، ووظيفته دائما أن يأمر بالمعروف، ولكن كل بحسب مساحة ظروفه وبحسب السقف الذي يسمح له، طاقاته، وظيفته، صحته، حتى هذا عامل أيضا. طبعا العلماء المراجع هم أول المعنيين بهذا، لأنهم يحملون لواء الأنبياء والأئمة، ومن أولى مهام الأنبياء هو الأمر بالمعروف وأمر بالعرف كما نقرأ في القرآن. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله.
يعني خصوصية خير أمة أخرجت للناس هي الأمر بالمعروف وتنهون عن،
وكذلك القرآن يذكر أمة والعياذ بالله استحقت لعنة الله، ثم يبين القرآن الدليل أو السبب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذه خطورة تنذر بالدمار وبخراب البيوت، خصوصا في زماننا هذا الذي يحيطنا به العدو من كل جانب وبكل الوسائل.
تعبير يتناهون فيها إذا إشارة، يعني بعضهم ينهى بعضا، لم يكن بعضهم ينهى بعض الغير، نعم،
وإنما الواحد ينبه الآخر.
نعم.
فالآن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت من التكاليف التي يمكن أن نسميها بالحرجة للإنسان المسلم.
يعني أهميتها تتأكد الآن،
يعني نعوذ بالله إذا تسامح بها في وسط هذا الظرف وهذا الجو المتخم بوسائل الرذيلة، وخصوصا من معايب زماننا هذا أو من معايبنا نحن، أن بعض المجتمعات هكذا المؤامرة نجحت في أن تصور المعروفة منكرا والمنكر معروفا. أنا أتخطر في النجف أوائل الثمانين، كنت أشتري حاجة من بقال، وبقال آخر جاءه رجل يبدو موظف في دائرة الأمن أو كذا، وسبق أن كلفه على تمشية معاملة، فكان يقول له أنا مشيت معاملة فلان لأن سئلت عنه فقلت هذا إنسان سليم، هذا ما إلى شغل بالحرم ومجلس وكذا وندوات دينية،
لا إله إلا الله،
وأنا شفت مكان يرقص فأنا قلت لهم هذا إنسان سليم ومشوا المعاملة.
هاي في النجف الأشرف أيضا.
إي والله هزني هذا، وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا تناسيتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قيل: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا
والمنكر.
أي تذكرتها هنا، قلت يا سبحان الله، شوف النبي كأنه بين أظهرنا الآن. وتعجب المسلمون: يا رسول الله يصبح المعروف؟ فقال النبي: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر
والعياذ بالله
ونهيتم عن المعروف؟ يعني أنت تشيل إيدك بالدعاء يضربك يقول لك هذا شرك، هذا جاي يأمر بالمنكر، هذا هذا لا يمكن أن يسمي نفسه آمر بالمعروف. أو تريد أن تسلم على رسول الله، تقبل الضريح يضربك وأنت زائر ضيف لرسول الله، يقولها هذا. لما تتغير القيم والعياذ بالله وتمسخ، تصبح وظيفة الإنسان المسلم خطيرة جدا. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون يوم القيامة نعاتب عتابا شديدا أو نشعر بالقصور تجاه الوظيفة وهذا التكليف الشرعي، وهي مسألة الأمر بالمعروف. ثم تحذيرات أهل البيت أنه التجاهل والاستخفاف بهذه الوظيفة سواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عواقب خطيرة،
نعم، في الدنيا وفي الآخرة أيضا.
في الدنيا وفي الآخرة.
والسلام الحلم يصبح، بس ما تطرح العيون،
نفسي لو في الكون غصن من أغصان زتو، والسلام الحلم يصبح، بس ما تطرح العيون،
نفسي أكون على كل باب، أقضي على كل الخراب، يصبح الطير اللي جاب تاني يظهر
مستمعينا الأفاضل، بعد أن اتضحت أهمية فريضة الأمر بالمعروف وفريضة النهي عن المنكر بصورة عامة، ثم تأكد هذه الأهمية في عصرنا الحاضر بالخصوص، ننتقل الآن إلى صلب الموضوع، وهو أهمية هذه الفريضة في الوسط العائلي باعتباره الدائرة الأولى لفعالية ونشاط الإنسان المسلم. سماحة السيد حسن الكشميري، تفضل مشكورا بالإجابة على هذا السؤال.
جزاكم الله خير، وضعنا المسألة في منطلق الخطر في الواقع.
نعم.
من قبيل ابدأ بنفسك فانهى عن غيها.
نعم.
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهذا أول ما يستلزم الدعاة والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يبدأوا أولا من أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم،
أول ما قالت الآية أنفسكم.
نعم.
أو لما تكون النفس هي سليمة تؤثر. نعم. بالأهلين.
نعم.
أما أنا جالس في غرفتي بالبيت وتطرق الباب وأخاطب ولدي وهو بريء، ذات بريئة، معصوم يعني، أقول له إذا فلان قول له والدي مو بالبيت،
العياذ بالله. نعم.
فهنا تهدم المعروف.
صحيح.
وفي الواقع أمرت بالمنكر أنا.
نعم.
أنه خصوصا يرتد الولد على نفسه فيسأل فأين خطورة الكذب.
نعم.
والعياذ بالله. فإذا الله عز وجل في هذا الأمر التهذيبي قوا أنفسكم، أول البداية المشروع أولا يبدأ من النفس.
نعم.
إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخاطب الناس، وتعرف أن الظروف كانت ظروف مشوشة، وبني أمية يلغمون الأجواء، فكان يقول بأبيه وأمي والله ما دعوتكم إلى أمر إلا وأتمرت به قبل أن أأمركم به، وما نهيتكم عن نعم شيء إلا وانتهيت عنه. إحنا يجب أن أول ما نبدأ من أنفسنا. فإذا واحدنا تمكن أن على الأقل، أنا لا أقول 100%، لكن بالنسبة يعني يكون سليما، يمكن أن ينجح في مهمته في إصلاح الغير. خب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ثم قالت وأهليكم. الأهل منه من يظلهم سقف واحد، يعني هذول الأهل، الولد، الزوجة. فإذا من وظائف المسلم بعد تهذيب نفسه أن يهذب منتسبيه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
نعم.
أنا لا أعتقد أن نحلة أو هدية أو إحسانا أو برا من والد لأولاده أو من زوج لزوجته أفضل من كلمة معروف يأمرهم بها، يعلمهم إياها. هذا غير صحيح أن نحسن لأبنائنا فنهديهم السيارة الفاخرة أو اللباس الفاخر أو الأموال، نيسر لهم الأمور وفي تصورنا بأننا نحسن إليهم. لا، على رأس أنواع الإحسان والبر، وتعرف إكرام الولد كم له من الثواب، أي إكرام أفضل من أن أعلم ولدي الكلمة الطيبة.
نعم.
والمعروف وإزداء الإحسان. وأي، ما معنى المعروف؟ أمرت بالمعروف، نخاطب الحسين عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك أمرت بالمعروف، أو النبي صلى الله عليه وآله، الله يخاطبه وأمر بالعرف. العرف هو كل فعل فيه خير للدنيا وللآخرة بالنسبة للنفس وللناس، هذا هو عرف.
نعم.
كل عمل يتقرب به إلى الله فيه صلاح المجتمع وصلاح الوطن وصلاح الوجود، هذا عرف.
نعم.
أي إحسان أقدم إلى ابني أو بنتي أو زوجتي أفضل من أن أعلمهم الكلمة الطيبة والفعل الطيب حتى يستطيعوا أو يكونوا أدوات ناجحة في خدمة الأمة وخدمة أنفسهم وخدمة دنياهم وآخرتهم.
نعم، خاصة مع وجود أرضية الاستقبال، يعني أحسن. عادة الأولاد هم يتلقون من الوالدين، هذه حالة فطرية في الأولاد خاصة في المراحل الأولى، بل حتى في المراحل المتقدمة من أعمارهم يبقون هنالك علقة خاصة بالوالدين. هذه العلقة في الحقيقة توفر، يعني تتم الحجة وتقيم الحجة مثلا على، لأن يقولون أن من شرائط الأمر بالمعروف أنها يعني ننكر احتمال القبول، هذا احتمال القبول هنا في الوسط متوفر.
أحسنتم. هو الأولاد لما يتطورون عضويا أول استقبال هو من والديهم.
نعم.
يستقبلون منهم كل شيء، نعوذ بالله الجيد والرديء.
نعم.
فهذا أمر طبيعي، هذا أن الولد لا يعرف الماء إلا حينما أبوه يطلق على الماء هذه الصفة فهو يتعلم.
نعم.
ونحن كلفنا من قبل الله سبحانه وتعالى وعلى لسان أنبيائه وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن ينسحب خلق أهل البيت علينا ومن خلالنا ينسحب على أبنائنا وأفراد أسرنا، وهذه أمانة في أعناقنا أن تتسلل أخلاق أهل البيت من خلال الوالد ومن خلال رب الأسرة إلى أعضاء الأسرة.
نعم.
حتى يتحول البيت إلى جنة صغيرة في الأرض.
نعم. بطبيعة الحال عندما يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الحقيقة الآثار المباركة على شخصياتهم أيضا تكون هو ذخر للوالدين، باعتبار أنه في المستقبل هذا ثواب، هذه السيرة الحسنة التي تتجلى فيهم تكون ذخر للوالدين. سماحة السيد، كيف نربيهم على القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أنا الذي أتصوره في من خلال اطلاعي البسيط أن تربية وتنمية هذا التفكير عند الجيل الجديد أو الأطفال يأتي بطريقتين.
نعم.
الطريقة الأولى قلت أن نأتمر، وهو هذا أسلوب،
هذا دعاة لنا بغير ألسنتكم.
أحسنتم. قطعا أنا لما أدخل على طبيب يأمرني بترك التدخين وهو لا يدخن،
لا تؤثر نصيحته
فيه، كلامه يؤثر في نفسي أكثر من طبيب يأمرني بترك التدخين وهو يدخن
بلا شك.
هذا أسلوب. والأسلوب الثاني أن يشعر الوالد أفراد أسرته وأبنائه باهتمامه بهذا الأمر. نحن نتسامح أحيانا.
صحيح.
أنا دائما على المنابر أؤكد أن النهي عن المنكر في عقيدتي يجب أن يسبق الأمر بالمعروف،
يعني لا إله سابق لي إلا الله.
أحسنت.
نفي الشركة.
والله لقد أعنتني بمعلومة دقيقة. شوفوا سيدي الكريم، النفس المؤهلة لاستقبال المعروف يجب أن تكون طاهرة.
نعم.
فإذا تدنست بالمنكر شكل لها حاجزا خبيثا والعياذ بالله. الذي أنا دائما مثلا في خلال الحديث عن العلل وأسبابها والأمراض أقول بأن الأمر أول ما يتطلب البهريز باصطلاحنا الشعبي، يعني الحمية.
نعم نعم.
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحمية رأس كل دواء.
نعم.
يجب أولا أن نطهر أجواءنا من المنكر، فيكون عند ذلك الجو أو تكون الأرضية مؤهلة لاستقبال الكلمة الطيبة والنصيحة إن شاء الله.
إن شاء الله. هنالك تتم لهذا الحديث، نوكلها إلى الحلقة المقبلة، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وقبل ذلك شكرا لضيفنا الكريم سماحة السيد حسن كشميري على ما تفضل به. جعلنا الله وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم آمين. السلام عليكم.
سطير في الكون ودني واروي زرع الخير بفني، تكتر الفرحة وتاخدني والطريق انت
في الكون يكون غصن من أبصار ذاته والسلام الحلم يصبح بس ما تطرح على عيون.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني. تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان. فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعان. هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هددني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان. ألا يا رب هددني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان. غشيت